يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. في الحلقة الماضية أو في السورة السابقة كان الحديث عن سورة الفيل، وذكر الله تعالى فيها فضله ومنته على أهل مكة وعلى قريش بالذات، بعد أن أهلك الله تعالى عدوهم الذي جاء ليذلهم ويهدم بيته، فأهلكهم الله عز وجل، ثم تبع ذلك بسورة بذكر فضله ومنته على قريش. فكانت هذه السورة التي ذكر الله عز وجل شيئا من منته على هذه القبيلة. نستمع للآيات ثم نعود معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات. اليوم بإذن الله تعالى سنشرع في تفسير سورة قريش. سورة قريش هذه السورة مكية وسميت بسورة قريش كما هو في المصاحف وكذلك في كتب التفسير، وسميت أيضا باسم سورة لإيلاف قريش. لإيلاف قريش هذه السورة نزلت في مكة وسميت بهذا الاسم سورة قريش لورودها في أول السورة لإيلاء، أو في أول آية لإيلاف قريش. السورة يعني نرى أنها قد ابتدأت بقول الله تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف، الإيلاف هي من الألفة، من ألفة الشيء واعتياده، من ألفة الشيء واعتياده، يعني أنهم أصبحوا، يعني أن يصبح الواحد قد ألف أمرا ومع هذا الإلف هو مستأنس به، يعني لدرجة من استئناسه بهذا الإلف أصبح يألفه ويفعله دائما، فأصبح كالشيء أو كالعادة عنده. فقال تعالى هنا لإيلاف قريش. قريش هي قبيلة عربية حجازية معروفة عريقة، وكانت تقطن في مكة، ورفع الله ذكرها بهذا البيت، وأصبحت لها مكانة ومهابة عند العرب، لأنهم تولوا خدمة البيت وخدمة وسدنته وإطعام الناس وسقيا الحاج والقاصدين لبيت الله عز وجل. فشرفهم الله عز وجل وأكرمهم بهذا الأمر، أن جعل الله البيت عندهم وأصبحت لهم مكانة عند العرب. هذه قبيلة عريقة، وقيل سميت قريش من التقرش، يعني كانت يعني تكثر من عمل التجارة وتحسنه كما دلت عليه الآية بعدها. وقيل بعض، قال بعضهم كما ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنها من دابة في البحر، اسم القرش، يعني قريش كأنها من مصغر من هذا، هذه الدابة التي تأكل ولا تؤكل، يعني أصبحت لها مكانة قريش بوجود بيته، بيت الله الحرام، وخاصة بعد حادثة الفيل، فأكرمهم الله بكرامة من عنده عندما أهلك العدو الذي جاء ليهدم البيت. لإيلاف قريش لإلفهم. هذه العبارة الآن أو الآية مجملة فصلت فيما بعدها، إيلاف ماذا؟ ألف ماذا؟ اعتاد ماذا؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أنهم اعتادوا رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. رحلة المقصود بها الانتقال من مكان إلى مكان لقصد، وعادة تكون فيها مسافات طويلة وفيها مخاطرات أحيانا. فهم كانوا يعني في السنة لهم رحلتان، في الشتاء رحلة إلى اليمن، وفي الصيف رحلة إلى الشام بقصد التجارة، يعني للبحث عن قوتهم وأرزاقهم، إذ مكة هي واد غير ذي زرع، ليس فيه شيء إلا أن الله عز وجل أكرم مكة بهذه الكعبة، فأصبحت من أفضل بقاع الأرض. فهؤلاء قريش، قبيلة قريش، كانوا يتنقلون في الشتاء من مكة إلى اليمن، وفي الصيف من مكة إلى الشام بقصد التجارة. فهذه منا من الله عز وجل، هذه رحلة ألفوها كل سنة، دائما يذهبون ويأتون بقوتهم واحتياجاتهم، وثم يسيرون بأمن وأمان، بأمن وأمان يسيرون من دون أن يتعرض لهم أحد، حماية من الله وإكرام لهم، لأنهم من أهل بيت الله الحرام، من مكة، المكة التي فيها بيته المعظم الكعبة المشرفة. قريش قبيلة يعني اصطفاها الله، بل يكفي أنه يعني لا نوجد في القرآن سورة لقبيلة إلا سورة قريش. وأكبر شرف لها، أكبر شرف لها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود لهذه القبيلة، إضافة إلى كما ذكرنا وجود البيت فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولدي إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا الحديث رواه مسلم. ولا شك أن الله عز وجل لم يختر لنبيه إلا أفضل الأشياء فيما يتعلق بقبيلته، في بلدته، في مكانه الذي توفي فيه. كل هذه الأشياء حكمة أن يكون لها مكانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. ثم قال تعالى بعدها، بعد ذكر هذه المنة والمتعلق بإيلاف قريش، لماذا؟ فقال: فليعبدوا رب هذا البيت. بما أن الله عز وجل، يعني فهذه تفريعية، كأن بما أن الله عز وجل قد ألف لكم أمرا اعتدتموه وآنستم به ووجدتم فيه منافعكم في الدنيا، إذن اعبدوا رب هذا البيت الذي هو الله. ولا شك أن ذكر رب هذا البيت، يعني لم يقل ربكم رب الناس، إنما قال رب هذا البيت للتذكير بنعمة وجود هذا البيت عندكم، الذي تحققت لكم فيه مصالح الدنيا من مهابة الناس لكم، من يعني كما من مهابة الناس، من سيركم في هذه المسافات الطويلة ليل ونهار، صيف وشتاء، من دون أن يتعرض لكم أحد. أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ هذه كلها من نعمة الله عز وجل على هذه القبيلة. فليعبدوا رب هذا البيت، فتكون هذه يعني لإيلاف الجار والمجرور بدايتها متعلقة بهذه العبارة وتحقيق هذه الغاية: اعبدوا رب هذا البيت. البيت هذا اسم إشارة لهذا البيت، دلالة على التعظيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وهذا البلد الأمين. هذه اسم الإشارة تدل على تعظيم هذا البيت وهذه البلدة التي فيها هذا البيت. بعض المفسرين يقولون أن لإيلاف قريش لتحقيق لهم هذا الإلف الذي استأنسوا به متعلق بما بسورة الفيل، يعني أن الله عز وجل أهلك عدوهم فجعلهم كعصف مأكول، ليألفوا رحلة هذه الشتاء والصيف، ليعتادوه لذكر نعمة منها الله عز وجل عليهم. وهناك قول أن الإلاف هو معنى الاجتماع. عموما التلازم واضح، أن باجتماعهم هذا استطاعوا أن يألفوا عادة يسخرها الله لهم من هذه الرحلة التي يقتاتون بها أكلهم وشربهم وحوائجهم من اللباس وغيرها. ثم ذكر الله عز وجل منته عليهم، فليعبد رب هذا البيت. الذي اسم إشارة يعود على الله جل وعلا من باب التعظيم. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذ هم في واد غير ذي زرع، ليس فيه زرع وليس فيه يعني نتاج أرض ولا حتى الماء ولا أنهار، يعني لولا أن الله عز وجل أكرمهم بماء زمزم فيما بعد. أطعمهم الله من جوع بهذه الرحلة، وآمنهم من خوف أيضا بكونهم من بيت الله الحرام. إذ الناس المخلوقات كلها لا تريد، ترى حتى يعني الإنس والحيوانات وغيرهم حتى الحشرات يريدون في حياتهم هو الرزق والأمن، لأن بهاتين النعمتين العظيمتين يستطيع الناس أن يعيشوا حياة هانئة وينتجوا من ذلك. هو الذي أطعمهم من جوع يعني حقق لهم الرزق، وآمنهم من خوف حقق لهم الأمن. هاتان هما متطلبات الحياة لجميع المخلوقات، فالله جل وعلا ذكر بمنته أنه حققها لهذه القبيلة، قبيلة قريش التي أكرمها الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة بإيلافهم واعتيادهم لأمر يستأنسون به وتحقيق الاجتماع فيما بينهم. وأكبر فخر وشرف لهم هما وجود بيته عندهم، وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى نفس القبيلة بنسبه. نكون بكذا بهذا انتهينا من تفسير سورة قريش، وننتقل إلى السورة التي بعدها وهي سورة الماعون بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى مع برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. نشرع بإذن الله تعالى في سورة الماعون. هذه السورة مكية النزول، وقال بعض أهل العلم أن آخر أربع آيات نزلت في المدينة لأنها جاءت تتحدث عن المنافقين، والمنافقون آنذاك لم يكونوا موجودين إلا في المدينة، لكن القول الراجح والله أعلم أن السورة بأكملها نزلت في مكة، وسماها الله عز وجل واسمها المعروف سورة الماعون لورودها في آخر السورة ويمنعون الماعون، وهذا هو الأكثر في المصاحف وفي كتب التفسير. وبعضهم سماها بسورة الدين الذي يكذب بالدين، وبعضهم سماها سورة اليتيم ذكر اليتيم يدعو اليتيم. هذه أسماء وجدت عند بعض أهل العلم ومن أهل التفسير، لكن الاسم المعروف المشهور هو سورة الماعون. يبدأ الله عز وجل هذه السورة باستفهام تعجبي لنبيه صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغير معين، لكل من يقرأ ويسمع. يقول تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني أرأيت رؤية معرفية، يعني من باب التعجب، أرأيت إلى هذا الذي يكذب بالدين. يكذب بالدين مقصود بالدين هو بيوم الجزاء بالحساب بيوم البعث، كما هو حال المشركين خاصة آنذاك الذين نزل عليهم القرآن. أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بيوم الجزاء والحساب. هذا الأمر ترتب عليه ماذا؟ ترتبت عليه أمور، وهو طبيعي أن يحصل. الذي لا يؤمن بأن عنده يوم حساب ويوم آخر سيجازى بأعماله، فبالتالي هو سيكون في هذه الدنيا لن يضبط أعماله، فليس هناك يعني رادع يردعه كما حال المؤمن. يعني المؤمن كثير من الأشياء إذا راد أن يعملها الذي يردعه ويضبط تعاملاته هو أنه يعرف أن وراه حساب، يعرف أن وراه جزاء سيجازيه الله عز وجل. فبدأ الله عز وجل بذكر من كانت هذه أوصافهم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك، يعني لكل من اتصف بهذا الوصف. وبعضهم ذكر أنها نزلت في أشخاص معينين من كفار قريش، لكن لا دليل عليه، فالعموم هو الحاصل. هذا الذي يكذب بالدين، وأيضا من باب التعجب لحاله، يعني العطف على أرأيت، فقال تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم. الذي أيضا هذا اسم إشارة لتعظيم فعله وشناعته. فذلك الذي يدع اليتيم، يدع يعني يدفع دفع الشديد بعنف، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يلقون فيها بعنف. هذا يدع، فهذا الذي يدفع من؟ يدفع اليتيم. اليتيم هذا الذي يعني فقد أباه وهو دون سن البلوغ، صغير، يعني فقد أباه يعني هو مكسور الخاطر، عنده نقص، عنده أمر مهم يريد أن يشبع به غريزته وهو وجود والده، فالله جل وعلا لحكمة جعله يتيما، جعله يتيما. فمثل هذا يكرم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من الأمور التي تقرب إلى الله هو مسح رأس اليتيم، فهذا فيه يعني تخفيف من ألمه وجبر لكسر خاطره يتيم. فمثل هذا يعامل معاملة، يعني المعاملة حسنة تليق بوضعه، يحسن إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أنا يعني كهاتين، يعني يلازم النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، يدخل معه الجنة. فهذا الذي كذب بالدين من قسوة قلبه، إذا جاءه اليتيم يطلب حقه كان يدفعه بشدة ويعنف معه، بينما الأصل أنه ليس بهكذا، لكن دلالة قسوة القلب. ثم اتبعها بعد عز وجل بذكر أوصاف هذا الذي يكذب بالدين وتعجبا من حاله، أيضا: ولا يحض على طعام المسكين. خلاص تراكمت أعمال قسوة القلوب في قلبه، لأنه لم يؤمن بيوم البعث والحساب والرجوع إلى الله. يحض يعني يحث غيره على إطعام المساكين. إذا كان هو لا يحث غيره فمن باب أولى أنه هو لا يمارسه ولا يباشر هذا الفعل، فهو أصبح يعيش لنفسه، أصبح يعيش حياة الأنانية، يعيش لنفسه ويغلظ ويعنف المحتاجين المساكين، ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال تعالى بعدها: فويل للمصلين. هذا كله تعريض لهؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين. فويل للمصلين، ويل هو يعني كلمة تهديد ووعيد، يا ويلهم يا ويلهم. وقال بعضهم أن ويل هو وادي في جهنم، لكنها بكل الأحوال هي كلمة تهديد ووعيد مخيف من الله عز وجل. لكن لمن قال؟ فويل للمصلين، يعني هنا يبقى التساؤل: المصلي الذي يصلي له الويل والثبور والتهديد والوعيد من الله؟ هنا يقف القارئ والمستمع المتدبر الذي يعيش مع الله دائما بقلبه، يقف وقفة يعني متأملة: أنا أصلي ولي ويل؟ ولذلك كثير من العلماء يعني يكره إذا ما أراد القرآن، من أراد القرآن أن يقرأ القرآن، أن يقف عند هذه الآية ثم لا يكمل. يعني هذا المعنى هنا لابد له تبع وله تفسير وله بيان. قال تعالى: طيب من هم المصلين الذين لهم الويل والوعيد؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم، هذا أيضا ضمير لتعظيم شأنهم، شأن حالهم. الذين هم عن صلاتهم ساهون، معنى هذا الكلام أنهم يصلون لكن صلاتهم فيها سهو، هم ساهون عنها. وساهون جاءت فيها المعاني أنهم غافلون عنها، أنهم يصلون أحيانا ويتركون الصلاة أحيانا، أنهم يؤخرونها عن وقتها. وقيل أنهم من إذا وجد أمر من أمور الدنيا من أمور الدنيا انشغل عنها، انشغل عن الصلاة مباشرة وانشغل بأمور الدنيا، هؤلاء لهم الويل. لذلك قال تعالى بعدها الذين هم يراءون، أيضا قيل هذا معنى السهو، الذين يصلون مراءة للناس فقط ليقول الناس عنهم أن هؤلاء من أهل الخير، أو أنهم ليدفعوا عن أنفسهم الشبه وكعادات وتقاليد أو تحقيق مصالح دنيوية. يعني الصلاة ليست لله، فممكن يعني فيكون الذي بعدها هو الذي وضح هذا الأمر، فيكون هذا كان من فعل المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ولذا قال بعضهم أن هذه السورة يعني في منتصفها الأخير نزلت في المدينة. نلاحظ أنه عز وجل قال الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم ساهون، ولا لو قال في صلاتهم ساهون أظن لا أحد منا يخلو من هذه الغفلة والسهو أحيانا والتفكير أثناء الصلاة وذهاب الخشوع من ضعفنا البشري وتقصيرنا أيضا، أننا في الصلاة قد يعني ننشغل بأمور الدنيا ونفكر بها، الأولاد، الدراسة، العمل، التجارة إلى آخره، فهذا مما يعفى عنه الإنسان. والحمد لله أن الله قال الذين هم عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، وإلا لكنا يعني قد شملنا هذا التهديد، لكن رحمة الله عز وجل أنه عفى عنا هذا الأمر. لكن مطلوب مننا أن نجاهد أنفسنا في تحقيق الخشوع، وأن نتفرغ للصلاة تماما بفعل الأشياء التي قبلها، بالحضور المبكر للصلاة، قراءة القرآن قبلها، الدعاء قبلها، يعني تكون هذه عادة، فيكون الإنسان بعد ذلك يألف أن يصلي بخشوع وينفصل عن الدنيا إذا هو جاهد لهذا الأمر. فقال تعالى بعدها الذين هم يراءون، هم المراءة، أعمالهم كلها للدنيا لا لله. وأيضا هذا كلها ترجع للذي هذا يكذب بالدين. ثم قال تعالى في آخر السورة ويمنعون الماعون، يعني الماعون يعني بمعناها العام يمنعون أن يعطوا أحدا أي شيء ينفعهم في دنياهم من القدور، من المواعين، الماعون هذا من الفأس الذي يستفيدون منه في حرث الأرض، يعني يمنعون أقل الأشياء. فمن باب أولى أنهم لن يعطوا ما هو أكثر منه أحوج، وخاصة أنهم لن يزكوا. نجاء في معنى الماعون أنها الزكاة، وقيل أيضا في لغة قريش الماعون هو معنى المال، لكن المعنى أشمل من هذا، أنهم يمنعون الناس كل ما ينفعهم، فلهم أحسنوا يعني بهذا الأمر، فلهم أحسنوا عبادة ربهم، لم يؤمنوا بالدين ولم يصلوا، ولهم أحسنوا مع خلقه بإعطاهم ما ينفعهم. هذه هي أوصاف الذي يكذب بيوم الدين، لأن الإيمان بيوم الدين والاهتمام بالصلاة هما أكبر وسيلة للبعد عن قسوة القلوب والانشغال بالدنيا، فهم ما منعوا من هذا الأمر إلا قسوة قلوبهم وحبهم للمال، كما رأينا في هذا الجزء بالسور المتتالية بتخليص القلب من حب المال، وأيضا الالتفات للمساكين وإعطائهم مما أعطاهم الله عز وجل هؤلاء الذين يملكون الأموال. وهكذا نكون أيضا ختمنا وانتهينا من تفسير سورة الماعون، على أمل لقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة ومع سورة أخرى، سورة الكوثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.